الشيخ خالد صقر عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فليتفضل. شكر الله تعالى له.
هذا هو أول اختبار لنا في تطبيق شريعة الله جل وعلا، ونحن ندعو الناس إلى انتخاب المرشحين، أو نحن نرشح أنفسنا في هذه الانتخابات، نريد أن نظهر لغيرنا بل للعالم أجمع كيف يعمل المسلم في ظل أحكام دينه، وكيف يتحرك المسلم في هذه المنافسات وفي هذه المواقف ملتزما بما أدبه به الله جل وعلا وبما علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا، ولأنه اختبار يظهر صدقنا أو غير ذلك، كان لابد لنا من أن نتحدث عن بعض الضوابط والمحاذير في هذه الدعاية الإعلامية الانتخابية. فنقول أولا إن أول ما يضبط لنا مسارنا في هذا الأمر وفي غيره من الأمور هو أن ننظر إلى نوايانا. ما هي النية؟ ما هي النية التي نستحضرها في هذا العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أصحابه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الأمر يحتاج إلى تحديد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لابد أن تستحضر نيتك وأنت تدعو إلى حزبك أو إلى قائمتك أو إلى مرشحك، ماذا تريد؟ هل تريد وجه الله عز وجل؟ أم تريد غلبة على منافسيك؟ هل تريد مرضات الله عز وجل؟ أم أنك تريد ظهورا وتمكنا من رقاب الناس؟ هل تريد أن ترفع راية الدين وراية الشريعة؟ أم أنك تريد أن تخرج ما في صدرك من غيظ ومن حنق على هؤلاء الذين ظلموك أو حجبوك عن هذه الأعمال فترة من الزمن؟ أول ضابط وأول وصية: حدد نيتك، ماذا تريد. الأمر الثاني أن نعلم أن هذه الانتخابات التشريعية أو غيرها التي نسلكها إنما هي وسيلة وليست غاية. هذه الانتخابات وسائل نسلكها حتى نقيم سلطان الله جل وعلا في أرضه، وحتى نجعل هذه البلد بل هذا العالم كله ينعم بشريعة الله عز وجل، حتى نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه غايتنا وهذه وسيلة لتحقيق هذه الغاية، فلنعلم أن للوسائل أحكام الغايات، فالغاية إذا كانت نبيلة لابد للوسيلة أن تكون نبيلة. عندنا في ديننا لا نقول الغاية تبرر الوسيلة، نغش ونخدع ونكذب ونماري وننافق ونداين من أجل أن نصل إلى مرادنا، لا. في ديننا كما قال الله جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعرض قضايانا ملتزمين بدين الله عز وجل، بأخلاقيات الإسلام، بآداب الدين، ثم بعد ذلك النتائج على الله عز وجل. غايتنا نبيلة ووسائلنا كذلك عباد الله نبيلة. من أجل هذا نقول في الوصية الثالثة أو في الضابط الثالث: إياك عبد الله مرشحا كنت أم ناخبا داعما ومزكيا، إياك أن يضيع دينك بين الغيبة والبهتان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه عن الغيبة، أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. وانتبه، الكثير منا يغفل عن هذا الحديث. الغيبة كما وصف الله جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ شبهها الله جل وعلا بأكل لحم أخيك ميتا، هذه الغيبة. فإذا كانت الغيبة أنت تتكلم فيها بحق هو موجود في أخيك، فكيف بالبهتان؟ إذا كنت إذا تكلمت بحق لكنه يكرهه أخوك، ذكرته بما يكره وهو حق فيه، ويكون ذلك كأكل لحمه ميتا، فما حال البهتان الذي تفتري فيه على أخيك الكذب والزور فتتهمه بما ليس فيه؟ أمر يجب أن ننتبه إليه. الكثير منا لا يراعي هذه الحرمات، ويظن أن المسألة ما دامت في طور الدعاية والتزكية والتنافس فالمجال مفتوح، فتراه يفتري على منافسيه الكذب والزور ويستحل ذلك لنفسه. سبحان الله. لنعلم عباد الله أن ما عند الله جل وعلا لا ينال بمعصيته. إياك يا أخوانا، عايزين نرضي ربنا سبحانه وتعالى، اوعى نسلك هذه المسالك ونطلق ألسنتنا في أعراض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إياك أن يكون همك جمع الأصوات وتضييع الحسنات. ستجمع أصواتا بما تكذب على الناس وتزور عليهم وتغشهم فيه، لكن أين حسناتك؟ تضيع في خضم هذه المعركة الفاشلة التي استخدمت فيها وسائل لا ترضي الله جل وعلا. وصية رابعة أحبتي في الله، نريد أن نتكلم إذا تكلمنا بصدق، وألا نتشبع بما لم نعطى. تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني؟ يعني لها ضرة فتريد أن تظهر أمامها أنها ذات حظوة عند الزوج وأنه أعطاها ومنحها، تتشبع بهذا ولم يفعل زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. مش ثوب واحد من الزور، ثوبي زور. أظل المرشح أو الناخب يذكر من محاسن نفسه أو مرشحه، أو يذكر من محاسن حزبه: وسنفعل كذا، وعندنا كذا، وسنقوم بكذا. سبحان الله، ما الذي يحوجك إلى أن تتشبع بما لم تعط؟ هل وقفت على أرض الحقيقة والواقع فتكلمت بما تعلمه من نفسك مستعينا بالله جل وعلا؟ وإن كنت ناويا لخير اذكر وقل: نجتهد بإذن الله أن نفعل كذا وأن نفعل كذا. إن تكلمت عن مرشحك فكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا كان مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسبه كذا وكذا، ولا يزكى على الله أحد. والله جل وعلا حسيبه. أما أن نتشدق بكلمات تخالف الواقع وأن نتشبع بما لم يعطى حتى نزور ذلك على الناس، فهذا مما يأباه ديننا ومما تأباه شريعة الله جل وعلا. من الضوابط كذلك عباد الله، وقد استحضرنا النية الصالحة، رفعة دين الله عز وجل، التمكين لشريعة الله عز وجل، ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، أنك الذي يهمك أن يظهر الحق، أن يمكن الله جل وعلا لدينه على يد من لا يهم، ليس بالضرورة أن يكون على يدك، طالما أن الحق ظهر اللهم لك الحمد. أين أنت؟ لا يهم أين أنت، في المقدمة كنت لله الحمد، في المؤخرة كنت لله الحمد. نريد أحبتي في الله أن نتحلى بالتجرد لله جل وعلا، وأن ننسى حظوظ أنفسنا في غمرة هذه الأحداث الكبيرة، ونعلم أن الله جل وعلا سائلنا عن الكلمة، عن الملصق الذي تعلقه، عن الموقف الذي تقفه. واحذر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ثلاثة، وذكر عقوبة شديدة لهم، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. سلعتك اليوم هي هذه الانتخابات، هذا المرشح، هذه القائمة، إياك أن تسعى لتنفيقها ولترويجها بالحلف الكاذب، بالكذب على الناس، بالادعاءات الباطلة. أخلاقنا أحبتي في الله أخلاق الإسلام، إذا ما تعاملنا مع أحبتنا تعاملنا بالإسلام، وإذا تعاملنا مع أعدائنا ومخالفينا تعاملنا بالإسلام، هكذا أمرنا الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ولو في أمر دنيوي، ما تسببش للضرر في أمر دنيوي لأخيك. طب إذا كان الضرر ده هو في دين الأمة، إذا كنا نمكن من يعاني النموذج الإسلامي ونضعف الذي يدعو للنموذج الإسلامي، فكيف يكون الحكم؟ الحكم فيه التباس، أنه لا يجوز أبدا أن نضعف المرشح الإسلامي بسبب تعدد الأصوات وتمزق الأصوات في الرقعة، كما حدث في باكستان قديما وناجح بنظير بوتو، مع أن الأصوات الشعب الباكستاني نحو الإسلام كله، لكن الأصوات في سلال كثيرة وليست في سلة واحدة، فنجحت هذه المرأة العلمانية. البعد الواقعي يفهمه أيضا أي إنسان، والله لما يكون هنا رجل يعني يرافض النموذج الإسلامي قدامه ثلاثة أربعة من الذين يريدون النموذج الإسلامي تتوزع عليهم أصوات الإسلاميين، أليس هذا من الناحية الواقعية مفهوما لكل أحد أنه يقلل فرصة النجاح ويمهل السبيل لاحتشاد الآخرين المعادين حول المرشح الذي يريد النموذج الغربي ويرفض النموذج الإسلامي ويكون له فرصة في المكسب؟ الأمر من ناحية واقعية واضح ليس فيه خفاء. طب مين اللي يحل المشكلة دهي؟ الحل في أيدينا والولد في أيدي الحكومة أو في أيدي الأعداء أو في أيدي غيرنا أو لا، الحل في أيدينا. مشكلة عجيبة ما فيهاش تعقيدات، حكم شرعي واضح، بعد واقعي واضح، الحل يوجد فيه أيدينا، ولم يحدث حل، لكن نأمل أن يحدث. المسألة هنا التعقيد أذهب من ناحية أخرى، من ناحية النفوس البشرية، أمر يحتاج إلى إخلاص وتجرد، يحتاج إلى صدق، الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين. فهذه أشياء يجب أن نراجع فيها أنفسنا. مرشح الإسلام وخيره الذي يبدأ بالانسحاب ويبوء الآخر، إما بإثم العناد أو التسبب في وصول غير الكفر أو إضعاف تعريض المسلمين لمخاطر في فوات تلك المقاعد منهم إلى آخره. وهذا الموقف مسألة الانسحاب جعله الشرع في أوقات الفتن موقفا واجبا، مع أن وجه الصواب لم يطلق. لما تكون فتنة أنت مش قاطع وجه الصواب فين، ومع ذلك إذا وجدت لك خصم في هذه الفتنة إنك ممكن تسيب وتتنازل تمشي، كما في روايات متعددة رواه الإمام أحمد رحمه الله والحاكم وابن حبان والطبراني وابن سعد في طبقاته تدور حول ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خباب بن الأرت وحذيفة بن اليمان وخالد بن عرفطة. هذه الروايات المتعددة والتي يعني أتى فيها المقاصد الحسن السخاوي يقوي بعضها بعضا، حاصلها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ولفظ الفاظ متقاربة لهذه الروايات التي رواها هؤلاء الأئمة، ولفظ فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل فافعل، وفي رواية فكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، وفي لفظ فكن كخير ابني آدم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وفي لفظ تقول لخصمك بؤ بإثمي وإثمك، ولتكن أنت المظلوم أو لتكن أنت المقتول. نقول هذا الموقف جعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الفتن حيث لا يتباين وجه الصواب، فكيف لو قطعنا أن الصواب في مرشح واحد، وأن هذا التعدد ليس من الصواب وفيه إضعاف للمرشح الإسلامي. ثم لابد أن نبين ثناء الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال للحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الثناء العاطر وهذه السيادة للحسن رحمه الله لابد أن نعلم ما وراءها. الحسن رحمه الله وقف موقف تنازل حين ترك الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، ولم يقل ده أنا أفضل في حقي أحاديث، لا، ده نترك للأقل فضلا، لكن في سبيل دفع الفتنة وفي سبيل جمع كلمة الأمة، فلهذا أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي يتنازل في موقف سيادة وفي موقف يستحق عليه الثناء، والله إذا كان أنفق نفقات يمكن أن نتحدث أن يعوض ما أنفقه قبل التنازل، عشان يعني إيه يبقى برضه ما تنازلش ويعني ضاعت عليه أموال، وهذه مسألة يعني يسيرة. وأريد في الختام أن أقول أن ظاهرة إيجابية قد بدأت، يعني أخبرني أحد الإخوة الأفاضل أنه في دائرته ألزم المرشحين في المقاعد الفردية بالتنازل لوجود مرشح إسلامي آخر، ولخوف أن يحصد الأصوات الرافض للنموذج الإسلامي. ولذا نهيب بجميع المرشحين من الطرف الإسلامي عن المقاعد الفردية في الدوائر التي فيها مرشح رافض للنموذج الإسلامي، نهيب بالجميع أن يتوجه على الفور للأمر الشرعي وهو الانسحاب. والأمر مش متوقف على أن يؤذن له من جماعته أو من شيخه، أصل أمر ربنا يحاسبك عليه. روح أنت للمرشح الثاني يقول أحدنا يتنازل للآخر، مع أن الأمر أيضا يطلب فيه ولي أمر هؤلاء المرشحين، ولي أمرك هو يجب عليه يقول لك اتنازل. فالخطاب يتعلق بك أيها المرشح ويتعلق بجماعتك أو بشيخك أيضا، حتى لا نقع في المحظور الشرعي. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر هذا الأمر حتى لا نقع في الحرج الشرعي، وحتى نكون قد قمنا بمسؤولياتنا في نصرة هذا الدين، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهمية المشاركة الجماهيرية في نجاح العملية الانتخابية لفضيلة الشيخ الدكتور طارق الزمر عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
لا أستطيع أن أخفي مدى سعادتي بأن تتصدر الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لمثل هذه القضايا الحيوية التي تمس صميم وجوهر حياة المجتمع المصري، والتي لها علاقة كبيرة بمستقبل البلاد ربما لعقود تالية طويلة. وهذا بتقديري من أهم مظاهر الرشد في المجتمعات، أن يتبوع العلماء المكانة اللائقة بهم في ترشيد وتوجيه المجتمع. كما يجب أن لا يخفى علينا أن هذا من أهم ما يؤرق متطرفي العلمانية اليوم، أن يروا أن هناك اتجاها لتدخل الدين في حياة المجتمع، أو لقيام الدين بدوره الحقيقي والفاعل في حياة المجتمع، بل إنهم يصرخون ويقولون إن الفتوى أصبحت تشكل جزءا كبيرا من وجدان الشعب المصري، وكأن هذه جريمة. كما أنهم أيضا كما لا يخفى عليكم يصرخون أيضا ويقولون أن الشعب المصري بل الشعوب العربية إذا تم استطلاع آرائها تجيب بغوغائية أو أنها تتجاوب بغوغائية نحو ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية. لهذا يجب أن نسعى إلى أن يكون للدين المكانة الأولى في توجيه حركة المجتمع، وبالذات في داخل المجتمع السياسي وفي أثناء العمليات السياسية التي نقدم عليها في الأيام القادمة. الأمر الثاني الذي أود أن أنبه إليه قبل أن أعرض عليكم سريعا لأهمية المشاركة الكمهارية في الانتخابات القادمة، إلى أننا يجب أن ننظر إلى البيئة والظروف السياسية المحيطة بهذه المشاركة الجماهيرية، بمعنى أن كل الظروف بالحقيقة تدعو إلى أن تكون المشاركة في الأيام القادمة ضرورة قصوى لكل المصريين بل لكل العرب، بمعنى أننا نرى في المنطقة العربية الآن اضطرابات واسعة وحالة غليان غير مسبوقة. فالشعوب العربية قد سئمت الاستبداد ولم تعد تقبل الهوان، ولا تستطيع أن تصبر بعد اليوم على أنظمة طاغوتية فرعونية تريد أن تحتكر مستقبل البلاد لصالحها ولصالح أسرها. لهذا فهذا يجب أن يكون واضحا وحاضرا عند التفكير في هذا المجال. ولهذا فكل المخططين في العالم والمنظرين لمستقبل العالم الليبرالي والعلماني يرون في هذه الثورات خطرا كبيرا على مستقبل النظام الدولي. لهذا يجب أن نكون على وعي كامل بأن هناك مخططات كاملة وتعمل بالليل وبالنهار على إجهاض كل هذه الثورات، وطبعا الوسائل مبتكرة وجديدة، ولن تكون مواجهة بالصدام ولن تكون مواجهة بشكل مباشر. هناك مخططات مبتكرة يعني لا تسع المجال للتعامل معها لإجهاض هذه الثورات والالتفاف عليها، لأن هذه الثورات وخاصة الثورة المصرية تعد من أكبر الأخطار على مستقبل سيادة أمريكا على العالم بشكل حالي، واستمرار النظام الدولي الظالم بالنسبة للمسلمين على هذه الوضعية. على هذا السياق أو في هذا الإطار يجب أن نفهم أن المشاركة الجماهيرية في الانتخابات القادمة تعد ضرورة ليس لمجرد دخول البرلمان، بل هي ضرورة لإنقاذ الثورة المصرية من الإجهاض، أو على أقل تقدير للعمل الحاسم والضروري لاستكمال أهداف الثورة التي بدأت ولم تنتهي حتى هذه اللحظة. لهذا يجب أن نكون على علم وعلى وعي كاف بأن المشاركة الجماهيرية في هذه الانتخابات تعطي رسائل عديدة للكثير من الجهات، منها أن الثورة لا تزال حية، وأن الشارع لا زال لديه القدرة في الاختيار وفي تحديد مسار البلاد. هذه أمور هامة نرسلها بالتأكيد في حضورنا في الانتخابات، وإصرارنا على التصويت وعدم الانسحاب بأي صورة من الصور من هذه المنافسة. أيضا يجب أن يكون حاضرا لدينا أننا نعمل من خلال المشاركة على حماية الثورة، لأننا سنختار من يمثل هذه الثورة في البرلمان، ومن ثم سيكون أفضل ضمان لاستمرار الثورة وللعمل على إنقاذها بل وحمايتها في المستقبل القريب. كما أن في المشاركة الفاعلة والجادة إصرار واضح على تشكيل برلمان يعتبر هو برلمان الثورة، البرلمان القادر على تطهير البلاد من كل مظاهر الفساد والاستبداد التي لا تزال باقية ومترسخة. كما أننا بذلك نعمل على تحقيق الهدف الجوهري لهذه الثورة والذي لم يتحقق بعد، وهو العمل على تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. إذا فكرنا في ترك الانتخابات فإننا بالتأكيد نفكر في التخلي عن أهم الأهداف المرحلية والأساسية، وهي ضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة بعد أن طالت هذه المرحلة الانتقالية وأصيب الكثيرون بالتشكك في مسار هذا الانتقال. المشاركة الواسعة أيها الإخوة كما قال إخواني من قبل هي أنجح وأفضل الوسائل للتصدي لظاهرات البلطجة، وكما قال إخواني من قبل هناك تخطيط بالفعل معد لمحاولة إرباك وإفشال العملية الانتخابية، والحضور الواسع للجمهور وللناخبين هو من أهم الوسائل التي ستجعل من هؤلاء يعودون أدراجهم ولا يفكرون في أفكارهم العدوانية. كما أن المشاركة الواسعة ستكون من أنجح الوسائل في مواجهة التزوير. التزوير يبحث عن لجان فارغة، التزوير لا يمكنه أن يوجد في ظل مناخ معبأ بالثورة، مناخ جماهيري حريص على نجاح العملية الانتخابية. كما أننا يجب أن لا نكون حريصين على نجاح العملية الانتخابية فقط، بل نحرص على ظهورها في أفضل صورة تشرف مصر أمام العالم. فالتزوير سب وعار يجب أن يلصق بالأنظمة السابقة ولا يجب أن يتبناه أحد في هذه المرحلة. فنحن حرب على التزوير حتى لو كان هذا التزوير لصالحنا في هذه المرحلة الانتخابية. يجب أن نوعي الجماهير بخطورة ذلك، لأننا يجب أن نورث أبناءنا عملية انتخابية نزيهة تقام عليها أنظمة سياسية تستطيع أن تقوم بنهضة البلاد في اليوم وفي الغد وفي المستقبل القريب بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، يجب أيضا أن نعلم أن التدخل بالمال سيكون أيضا له دور كبير في هذه الانتخابات، فيجب أن نكون أيضا حريصين على مواجهة هذا التدخل وأن نكون أمناء في مراقبة هذه الانتخابات، ولا نسمح لأصحاب الأموال أن يبيعونا ويشتروا فينا وأن يتعاملوا معنا كما يتعاملون مع السلع، بل يجب أن يفهموا أن المصريين بعد الثورة هم أعزاء كرماء لا يقبلون بأي حال أن يكونوا كالسلع في البيع وفي الشراء. وقبل أن أختم حديثي أؤكد لكم أن الحضور الجماهيري والمشاركة الشعبية تعطي إشارات قوية لكل القوى الدولية في العالم أن مصر قد أصبحت هي صاحبة القرار، وأن الشعب المصري هو السيد الآن في مصر، وأنه لا يمكن أن تفرض عليه بحال إملاءات من الخارج، وأن اختيارات الشعب يجب أن تحترم، وأنه لن يفرض في هذه المنطقة إلا ما يريده هذا الشعب. هذا هو أهم ما يجب أن يصل لكل القوى الدولية في المراحل القادمة، وما يجب أن نبلغه لهم أن اختيار الشعب لن يقبل في المستقبل القريب أي ضغوط من الخارج. وقبل أن أنهي حديثي أذكركم بأننا إذا كنا قد تحررنا بثورة 25 يناير من الظلم ومن الاستبداد، فإن لنا إخوانا في السجون لا يزالون يعانون القهر والاستبداد، وإن لهم عندنا مكانة كبيرة ولهم عندنا كلمة يجب أن نقولها، أن الواجب أن ننصر هؤلاء وأن نسعى في إطلاق سراحهم حتى تستكمل هذه الثورة، ونقول أنها قد نجحت. كما أننا يجب أن نقول للوثيقة التي أطلقت أو أطلقها الدكتور علي السلمي أننا لا يمكن أن نقبل بها بحال من الأحوال، وأن هذه الوثيقة لا تلزم سوى قائليها، وأن الشعب المصري بعد 25 يناير لم يعد يقبل إملاءات، وأنه أصبح هو السيد في هذا البلد. وأننا نقول لمن يقول أن الإسلاميين يرفضون هذه الوثيقة حتى يحتكروا صياغة الدستور، نقول لهم هذا غير صحيح، بل إن الصحيح أنكم تلتفون على الأمور، وأنكم تريدون أن تجهضوا استفتاء 19 مارس، تريدون أن تلتفوا على الشرعية الوحيدة في مصر، تريدون أن تلتفوا على الإرادة الشعبية بهذه الوثيقة، وأننا سنرفضها بإذن الله تعالى ما حين، ولن نقبلها بأي حال من الأحوال كوثيقة ملزمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.
وها نحن قد وصلنا إلى الفقرة الختامية في هذا المؤتمر الذي انتفعنا فيه واستمتعنا، وتشنفت مسامعنا وتعطرت قلوبنا بهذه المعاني الطيبة المباركة التي انطلقت أولا وآخرا من رؤية وطنية إسلامية صحيحة صريحة دعت الأمة إلى القيام بواجبها وتحقيق ورعاية مصالحها. وبهذه المناسبة نتلو على مسامعكم البيان الختامي لهذا المؤتمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انعقد المؤتمر الرابع للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر في يوم السبت 12 من شهر نوفمبر من سنة 2011 للميلاد، الذي يوافق 16 من شهر ذي الحجة عام 2032 و1000، وذلك بعنوان نحو انتخابات نزيهة. وبعد عدة كلمات شارك بها أعضاء الهيئة الشرعية حول موضوع المؤتمر، أصدر المؤتمرون إلى الأمة المصرية البيان التالي. أولا، تمثل أول انتخابات برلمانية بعد الثورة المصرية فرصة عظيمة لتظهر القوى السياسية وجموع الناخبين لأمتنا والعالم بأسره كيف تكون الممارسة السياسية راقية وشريفة بمراعاة آداب الإسلام وأخلاقه وشرعه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثانيا، بيع وشراء الأصوات الانتخابية أمر محرم، والمال المأخوذ على ذلك سحت لا يحل بحال، ويعتبر هذا العمل خيانة للأمانة وإهدارا للكرامة وتزويرا لإرادة الأمة ورشوة منكرة، والراشي والمرتشي والرائش كلهم تنالهم اللعنة والعياذ بالله. ثالثا، يدعو المؤتمر جموع الناخبين لانتخاب الأصلح دينا وخلقا وأمانة وانتماء إلى الوطن وتحقيقا للمصالح العليا للبلاد والعباد. رابعا، المشاركة بإدلاء الصوت إيجابية محمودة تكثر الخير وتحقق الآمال وتنجز المصالح الوطنية وتقي البلاد والعباد شر الفساد والاستبداد. خامسا، على مختلف الأفراد والأحزاب والقوى الوطنية مسؤولية كبرى في إنجاح عملية الانتخابات وتأمين سيرها بشكل طبيعي يفضي إلى تقديم أنموذج وطني حضاري مشرف. سادسا، الدعاية الانتخابية وسيلة لمقصد مشروع من إقامة الحياة المصرية وبناء نهضتها المعاصرة على أساس من دينها الحنيف، فلا بد للغاية الشريفة من وسيلة شريفة فلا يجوز تجريح أو كذب أو بهتان أو شائعات مغرضة أو معاملات لا أخلاقية. سابعا، يتعين التنسيق والتنازل بين الإسلاميين في المقاعد الفردية في حال خوف تشتت الأصوات وتفرقها، وبما يضعف فرصتهم ويضر بالمصالح العليا للوطن، وكل مسؤول عن واجبه في هذا الصدد. ثامنا، يجب على الإعلاميين الشرفاء أن ينحازوا إلى ثوابتهم الأخلاقية والوطنية، وأن يظهروا للأمة جميعا حيادية موضوعية محمودة، وألا تتحول المنابر الإعلامية إلى وسيلة للتأثير السلبي على الرأي العام. تاسعا، على جموع الجماهير أن تتفطن لأغراض إعلامية مشبوهة وأبواق وأقلام مأجورة، وأن تستقي أخبار وتقارير الحملات الانتخابية من الوسائل الإعلامية التي تلتزم الصدق والأمانة. عاشرا، تعتبر المشاركة الجماهيرية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى استكمالا حقيقيا للثورة المصرية، وإنقاذا متوجبا لها، وعملا مهما في تطهير الحياة السياسية. 11، تطالب الهيئة الشرعية المجلس العسكري الحاكم بتحديد موعد نهائي لانتخابات الرئاسة وتسليم السلطة لمدنيين، وألا يتسببوا بأي شكل من الأشكال في التشكيك بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم وحازوا على ثقة الناس بسببها. والحمد لله رب العالمين. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر. هذه نهاية مؤتمركم الرابع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل خطواتكم وأن يجعلها لنا ولكم جميعا في موازين الحسنات.
ومن أحسن